الرحمن الرحيم قال الشيخ وفقه الله تعالى ضرر الكتمان العلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله يعني ابن أبي أويس عبد العزيز الأويسي قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب محمد ابن مسلم عن الأعرج ما اسمه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والآية الأخرى إن الذين يكتمون ما أنزلنا ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فأبو هريرة رضي الله عنه لما قال بعض الناس أكثر أبو هريرة يعني لماذا يحدث بحديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعتذر بأنه سمع علما من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسعه كتمان هذا العلم لأن الله عز وجل توعد الذين يكتمون ولعنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا وعيد شديد. فلأجل هذا الوعيد كان أبو هريرة يحدث بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وأولئك الذين عابوا عليه شغلوا بينما هو تفرغ للعلم. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال رضي الله عنه يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد أي الموعد عند الله إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق أي البيع والشراء وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالي المزارع والحقول وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. لازم النبي صلى الله عليه وسلم والملازمة تثمر الملازمة تثمر بإذن الله الاستمرار التفرغ قدر الاستطاعة تحصل الثمرة. والانشغالات في الحقيقة تذهب بكثير من المعلومات. فالشاهد من هذا ضرر كتمان العلم. فأبو هريرة سمع علما لا يسعه أن يسكت عنه وجاء عنه في صحيح الإمام البخاري أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، كذا قال أبو هريرة. قال أهل العلم الجراب الذي بثه هو العلم متعلق بالشريعة من توحيد وعبادات ومعاملات مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم الذي لم يبثه ولم ينشره هو ما يتعلق بأخبار الفتن وما يكون مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في الأزمنة التي بعد الخلفاء الراشدين. أبو هريرة رأى أن في بثه ضررا عليه، وليس هناك مصلحة كبيرة من بثه، فإنه عبارة عن تعيين لأشخاص وذكر لهم من أمراء بني أمية ونحو ذلك وما يكون من الفتن على أيديهم. رأى أبو هريرة أن هذا إذا بث في الناس قد يسبب الفتنة له ولغيره، فترك ذلك، وليس هذا من العلم الواجب نشره المتعلق بدين المسلمين من توحيد وعبادات ومعاملات، وإنما هو إخبار بإمارة بعض الأمراء وما يكون على أيديهم إلى الشر ونحو ذلك. كان أبو هريرة يشير إشارات إلى بعض ذلك مما كان يقول: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، إشارة لشيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا قبل أن تحصل، قبل أن يأتي رأس الستين وقبل أن تأتي إمارة الصبيان. إمارة الصبيان جاءت في تولي يزيد بن معاوية. نعم، وهكذا أيضا رأس الستين يقصد عام 60 من الهجرة، وفيها حصلت فتن وأمور عظيمة على المسلمين، أمور عظيمة في زمن يزيد بن معاوية. حصلت وقعة الحرة، استبيحت المدينة 3 أيام، استباحها أهل الشام لما خلعوا إمرة يزيد، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة الذي لقبه أهل العلم بمسرف ابن عقبة، استباح المدينة 3 أيام، أباحها لجنوده ومن معه، يعني يفعلون ما شاءوا، فاستباحوا أموال الناس ونساءهم كل شيء. 3 أيام حصل لأهل المدينة نكبة عظيمة في ذلك، اقرأ في كتاب البداية والنهاية، فكان ذلك في زمن يزيد، وتولى الخلافة وصبي صغير يعتبر سن الشباب. الشاهد من هذا أن أبا هريرة كان يشير إشارات إلى بعض ما سيحصل ولم يبث ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حق أشخاص معينين ونحو ذلك، وليس هذا من كتمان العلم، وإنما المحظور هو كتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس في دينهم. وهذا الذي بثه أبو هريرة، وقيل إن أبا هريرة يكثر الحديث، فكيف لو بث الجراب الآخر رضي الله عنه وأرضاه؟ حفظ للأمة علما غزيرا. وروى فوق 5000 حديث، حتى قال الحافظ الذهبي عبارة معناها: والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، كتاب الموقظة، وهو حافظ الصحابة. وأهل الأهواء والبدع الذين يريدون الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهون سهامهم أول ما يوجهونها إلى أبي هريرة رضي الله عنه، كما فعل صاحب كتاب أضواء على السنة، وهي ظلمات وليست أضواء، يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. المدعو بأبي ريا، ورد عليه العلم، ومن أحسن من رد عليه العلامة عبد الرحمن المعلمي العتمي اليماني في كتاب الأنوار الكاشفة، لما في كتاب أضواء على السنة من الضلال، أو قال الانحراف والمجازفة، أو الكذب والمجازفة، أو نحو ذلك. ولا يزال أهل الإيمان يحبون أبا هريرة ويدافعون عنه، وأهل النفاق يبغضونه ويطعنون فيه. وهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا هريرة لما أسلمت أمه قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى قلب كل مؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مؤمن. قال: فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني وإن لم يره. أهل الإيمان يحبون أبا هريرة، لكن أهل النفاق يبغضون أبا هريرة. ومن أشد الناس بغضا له الرافضة أخزاهم الله، يبغضون أبا هريرة لما حمله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه من العلم رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من هذا الحديث أن أبا هريرة تحرج من كتمان العلم، فلذلك حدث بما سمع ولم يسعه الكتمان. ولا يجوز لمسلم عنده علم يحتاج الناس إليه وعنده استطاعة على تبليغه أن يكتمه، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنن عن أبي هريرة: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وكتمان العلم من صفات أهل الكتاب التي ذمهم الله بها. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ذمهم الله بذلك، حرفوا وبدلوا وغيروا شرع الله ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. هذا شأن أعداء الله من اليهود، تحريف والتبديل وكتمان العلم. ولعلكم تعرفون تلك أو قصة مع اليهوديين اللذين زنيا، امرأة ورجل من اليهود زنيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قصتهما معروفة. فأخذهم اليهود جاءوا بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم عليهما الحد. قال عليه الصلاة والسلام: أنشدكم الله، أنشدكم الله، ما تجدون في الرجم في التوراة؟ قالوا: التحميم والجلد، يعني يسودون وجه الزانيين بالفحم تحميم ويجلدونهم حتى وإن كان محصنين. قال: فأتوا بالتوراة. فجيء بالتوراة ففتحوا، وضع رجل منهم يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا، وهو كان قبل إسلامه من علماء اليهود وأحبارهم. قال للرجل: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: ما حملكم على يعني إضاعة هذا الحد، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: كثر الزنا في أشرافنا، يعني الكبار، فاصطلحنا على هذا، اصطلحوا فيما بينهم على يعني تغيير الحد الشرعي وهو الرجم، غيروه بالتحميم والجد، سهلوا للناس الوقوع في الفحش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أول من أحيا هذا الحد إلى ما توه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بهما فرجما. قول ابن عمر: فرأيت اليهودي يجنأ على المرأة يقيها الرجم، الزاني يعني، فرجم حتى مات. الشاهد من هذا أن اليهود أصحاب تحريف وتغيير وتبديل وإضاعة لحدود الله. فذمهم الله سبحانه وتعالى بذلك، ومن جملته كتمان العلم، كتمان العلم. قال: وقال ابن عبد البر رحمه الله: قال بعض الحكماء: إخفاء العمل نجاة، وإخفاء العلم هلكة. حكمة عظيمة. إخفاء العمل نجاة، الإنسان يخفي أعماله الصالحة، يحاول أن لا يظهرها، تكون فيما بينه وبين الله أفضل، أعون له على الإخلاص. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إخفاء العمل نجاة، لأن ذلك ما يعين على الإخلاص. لكن إخفاء العلم هلكة، كتمان العلم هلكة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. دروس العلم أي خفاء العلم. وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذا كله كلام عمر بن عبد العزيز الذي هو أفضل خلفاء بني أمية ما عدا ما عدا من؟ هو الكلام على عمر، عمر بن عبد العزيز أفضل خلفاء بني أمية ما عدا معاوية. معاوية بن أبي سفيان صحابي، صح، والصحبة لا يعدلها شيء. ولذلك جاء رجل لبعض السلف قال له: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال لغبار في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحبة لا يعدلها شيء. خطأ الذين يقولون خامس الخلفاء الراشدين، هذا موجود عند بعضهم، يعبرون بهذا التعبير الخطأ الذي يتضمن تفضيل عمر على معاوية. ومعاوية صحابي من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحبة لا يعدلها شيء. نعم هو خليفة زاهد وفقه الله سبحانه للعدل بين الرعية ولإقامة الدين، وكان زاهدا في الدنيا بعيدا عنها، لكن لا يصل إلى مقدار معاوية من حيث الفضل، الصحبة لا يعدل شيء. كان عمر بن عبد العزيز مهتما بأمر العلم ونشره، ولذلك يكتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، أي ذهاب العلم، خفاء العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي اجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوه. فهو رحمه الله أول من أمر من الخلفاء بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتابته. وقوله ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تكتب إلا ما كان حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكتب آراء الناس وأقواله. وهنا في هذه النسخة يعني وضع قوسين بعد قوله إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم، الذي يقرأ يظن أن ولتفشوا العلم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. وضع بعد قوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقطتين، ثم ايش سوى؟ قوسين. الذي يقرأ يظن هذا ماذا؟ وليس بحديث، إنما هو من تمام كلمة عمر بن عبد العزيز، هذا خطأ من الكاتب الذي كتب على آلة الكتابة. الأثر في البخاري، نعم أثر عمر هو في البخاري في كتاب العلم صحيح البخاري، لكن كله كلام عمر بن عبد العزيز. ولتفشوا العلم، أي أن عمر يقول لأبي بكر بن حازم وهو من علماء التابعين: ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، أي اجلسوا للناس وعلموا الناس حتى يتعلم الجاهل، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، أي يذهب ويتلاشى ويخفى إذا أصبح سرا. أما إذا جلس أهل العلم للناس وعلموهم أمور دينهم فإن العلم ينتشر ويحصل الخير للمجتمعات وتنتعش دنيا الناس ودينهم، كما قال الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، والحمد لله.